السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع تخريج الفروع على الأصول. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والتسديد ولنا التوفيق والتسديد، نسأل الله في أعيائه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، ونجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك كله إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والعلم طول الملازمة كما بينا قبل ذلك كثيرا وتكرارا ومرارا. أعلم أن الإخوة اليوم كانوا في الاختبار، والاختبار ما زال ممدودا إلى اليوم التالي، فنسأل الله لهم التوفيق والتسديد، وأيضا نخفف عليهم في مسألة الدرس اليوم، فنأخذ مسألة وإن كانت فيها بعض الصعوبة لكنها إن شاء الله تتيسر على إخواننا بإذن الله ضرب بعض الأمثلة. الصوت موجود أعتقد، الصوت حدث بس الصوت موجود. حياكم الله وياكم. نعم، أعتقد الصوت موجود. هناك من يشتكي من الصوت، وأمس اشتكوا جدا من الصوت يتقطع كثيرا، فشوف المسألة ليش السبب. الآن كيف الصوت؟ السلام عليكم. الآن كيف الصوت؟ هل نبدأ المسألة ولا ما نبدأها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: عقود المعاوضات. المصنف رحمه الله تعالى يقول: عقود المعاوضات. معتقد الشافعي رضي الله عنه الموجبة عقود المعاوضات التسوية بين العوض والمعوض ذاتا ووصفا وحكما. ففي قوله التسوية، عقود التسوية بين العوض والمعوض، الكلام على مسألة الثمن والمثمن. ثمن والمثمن، الحمد لله والشكر لله، الله يتقبل، يعني الله يتقبل ويوفق بكل خير وبركة. فالتسوية فيه ذاتا بأن يكون كل واحد منهما مال، أن يكون كل واحد منهما مال بزيت الجنة أحسن الله عليك، ووصفا بأن يكون كل واحد منهما جائز أن يكون حالا ومؤجلا ودينا وعينا، وأما حكما فبأن يكون كل واحد منهما ركنا مقصودا في العقد، فالثمن ركن في العقد والمثمن ركن في العقد. هذا الأصل في هذا الباب. وأما حكما كما قلت أن يكون كل واحد منهما ركن في العقد، احتج بذلك باستواء العقدين بمناط استحقاق النظر لهم ووجوب رفع الضرر عنهما وكون العقد مشروعا لمصلحتهما، يعني البائع والمشتري سواء في الثمن والمثمن. وأما الأحناف فلم يقولوا بتسوية الركن فلم يقولوا بتسوية العوض والمعوض، فهم قالوا المبيع ركن العقد، المبيع هو ركن العقد، هذا الذي تدور عليه المساومة وهو المؤثر في العقد. المبيع هو ركن العقد والثمن حكم العقد. والمعنى عندهم عند الأحناف ركن العقد أن وجود العقد بدونه لا يتصور، هو أصل المساومة عليه، فهو ركن العقد ولأنه محل إضافة الصيغة إليه بخلاف الثمن فإنه غير داخل في حقيقة العقد، بل هو حكم العقد وموجبه، كما أن الموجوب هو ركن الهبة، السيارة، البيت، الدار، العقار، القلم، الساعة، فالموهوب هو ركن الهبة، والثواب هو حكمها وموجبها، وإنما يجب تسليمه وتحقيق المساواة بين العوضين، يعني إذا قلنا بوجوب التسليم فيكون هذه من باب تحقيق المساواة بين العوضين، فإنما ملك المشتري متعين بالبيع في البيع، فيجب أن تعين ملك البائع عند التسليم. وهو يحتج على ذلك بأن الموافقة بين المخالف وبينهم، يحتج على ذلك بأنه الموافقة تامة على أن العجز عن تسليم الثمن لا يمنع صحة العقد، العجز عن تسليم الثمن لا يمنع صحة، وهذا صحيح، لأن في نهاية الأمر أن الثمن في دين في ذمة المشتري، لأن الثمن دين في ذمة المشتري. بخلاف المبيع والركن، فإن ركن العقد شرط القدرة على تسليمه، وإلا فالبيع لا يصح، كما قلنا من شروط البيع هو القدرة على تسليم المبيع، ولذلك قالوا بأن العبد الآبق لا يجوز بيعه، وأيضا الطير في الهواء لا يجوز بيعه، السمك في الماء لا يجوز بيعه، كل ذلك من أجل أنه ركن في العقد. هذه المسألة المهمة التي كانت بين الأحناف وبين الشافعية في مسألة التسوية بين التسوية بين العوض والمعوض. يتفرع على ذلك فروع ومسائل، منها أن السلم في الدين الحال صحيح عندنا، لما؟ لأن هناك تسوية بين العوض والمعوض، والمعنى بأن العقد البيع يتأثر بالأمرين، بالعوض والمعوض، فهذا ركن مؤثر وهذا ركن مؤثر. أما الأحناف فقالوا السلم في الحال لا يصح، لماذا؟ لأنهم قالوا بعدم التسوية، ويفرقون بينهما بأن الثمن هو إلا حكم العقد، ولذلك يجعلونه دينا في ذمة المشتري، ويجعلون صحة العقد حتى لو لم يتم قبض الثمن، يعني المسألة دائرة على قبض المبيع المثمن، على قبض المبيع وتسليمه. ومنها أن السلم في الحيوان صحيح عندنا، أنه جاز أن يكون ثمنا، جاز أن يكون مثمنا. الحيوان عندما جاز أن يكون ثمنا، عندما جاز أن يكون ثمنا، بأنك تشتري أسود بإبل، نعم تشتري دارا بإبل لك ذلك، عندما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مثمنا، وعندهم أنهما يستويان، لذلك قالوا يجوز السلم في الحيوان. طبعا هو من الناحية النظرية ليس الراجح فيه هو إتقان الناحية النظرية التي تتكلم عنها الشافعية دون مدرسة الأحناف، الأثر رجح هنا قول الشافعية لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني كنا نستسلف من إبل الصدقة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقلائص، وأيضا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباعيا، فهذا كله دلال على أنه يجوز السلم في الحيوان على الأثر.
وهم يقولون الأثر دل على صحة القاعدة وهي المساواة بين العوض والمعوض. وأما الأحناف قالوا لا يصح السلام في الحيوان. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين الثمن وبين المثمن. ومنها أن السلم في المنقطع جنس لدى العقص المعلوم وجود لدى المحل الصحيح عندنا، يعني هو منقطع عند العقد لكن في المحل صحيح جاز ذلك، بل هذا أصل السلم. وفيها تسوية الثمن والمثمن، أم فإنهم يسلمون أنه لو باع بمكيل أو موزون وكان منقطع جنس في الحال موجودا عند المحل يعني عند التسليم عند الوقت التوقيت الذي وقته عند المحل صح التعاقد على ذلك. لما جاز الثمن يكون دائما في الذمة جاز أيضا المثمن يكون كذلك. والسلم بيع المكيل والموزون للأجل، ولا فرق بين المبيع بالمكيل وبين بيع الكيل المكيل، فإذا لم يمنع انقطاع الجنس أحدهما لا يمنع الثاني. أما أبو حنيفة فقد قال لا يصح بناء على الفرق الذي قال فيه بين الثمن والمثمن، لأن الأصل عنده أن ركن العقص هو المثمن المبيع. والفرق بين الأحناف وبين الشافعية هو أنهما يقولان بأن أو الشافعية يرون بأن الثمن والمثمن ركنان مؤثران في العقد، ركنان مؤثران في العقد. وأما الأحناف ما يرون ركنا مؤثرا في العقد إلا المثمن، إلا المبيع هو الركن المؤثر في العقد. ومن ذلك أيضا إفلاس المشتري بالثمن يثبت به للبائع حق الفسخ إذا كان المبيع قائما سواء من العوض المعوض، وعندهم لا يثبت لأنه يعرف بأنه يكون أسوى للغارمين. وقد شرحنا هذه المسألة بالتفصيل في سنة داود، وقلنا بأن الحديث فاصل أيضا في هذا الباب، لأن الإنسان قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، من أدرك مالا بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. هل فيها دلالة أيضا على الصحة؟ لكن الحق أنا نقول أيضا هذا فيه أن الأثر فاصل وليس مسألة معولة على التفصيل العام في مسألة التفريق بين الثمن والمثمن. ولذلك الأحناف لا يقولون بذلك ويقولون يجعلونه أسوى للغرماء، يجعلونه أسوى للغرماء. ومنها أن النقود تتعين في عقود المعوضات عندنا حتى يمتنع إبدالها وينفسخ العقد بتلافيها، لأن حكم العقد تعين الثمن لتعين المثمن، ما يجوز كون الثمن في الذمة تأثيرا وتسهيلا. والمعنى هنا يعني إذا اشترى سيارة ب100,000 أخرج ال100,000 تعينت هذه ال100,000، تعينت هذه 100,000، يعني لابد أن يأخذها هي لا بدلها. ورتبوا على ذلك أمور: امتناع البدل ينفسخ العقد بتلافيها، وهذا الأحناف يخالفون في ذلك، قالوا لا يتعين الثمن لأن حكم العقد موجود ووجوده وجوبه في الذمة خلاف المبيع على ما سبق. هم يرون بأن الثمن يكون في ذمة المشتري. ولذلك هم يرون بأن هذه المالية لا يمكن إيصالها إلى المالك، إنما إيصالها بتعين أشكال الدراهم، فكان أشكال الدراهم معيارا لماليتها ومكيانا لها، والمطلوب منها معنى لا يناسب الاختصاص، وكانت الإشارة إليها هي الإشارة إلى المعيار والميزان فإنه يجب إلغاءه.
عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته.
ومن فروع هذه المسائل أيضا تبرعت عليها مسائل أخرى، منها إذا تزوج امرأة على دراهم أو دنانير ودفعها إليها فرغبتها له ثم طلقها قبل الدخول فإنه لا يرجع، لا يرجع عليها، فإنه لا يرجع عليها عندنا لأنها تعينت بقبضها وقد رجعت إلى الزوج بعينها، وعندهم يرجع عليها بناء على أن الإنسان لا تتعين بالعقد فلا تتعين بالفسخ، كان الذي يستحقه الزوج مالا في ذمتها وذاك لم يرجع إليه، وإنما رجع مثله فصار كما لو وهبت له دراهم غير المهر. قالوا منها أن الصفقة تتعدد، الأولى طبعا هو تزوج على دراهم أو دنانير، عندنا عند الشافعية أنها تعينت هذه الدراهم هذه الدنانير فلها 10,000 درهم تعينها، إذن هذه التي تعينت لو وهبته إياها، يعني هذه العشر آلاف هذه تعينت لو وهبته إياها أو هذا المال ثم طلقها قبل الدخول فإنه لا يرجع لها، فإنه لا يرجع عليها. لما؟ لأنها تعينت بالخط وقد رجع إلى الزوج بعينها، رجعت إلى الزوج بعينها، فعندهم يرجع عليها بناء على أن الأثمان لا تتعين. المسألة هنا أن عين الثمن هذا دلالة على المالية فقط لم تتعين، فالمسألة على المالية في الذمة، لذلك يصح له أن يرجع لها. منها أيضا أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري كما تتعدد بتعدد البائع، اللي هي مسألة ترجع لمسألة مهمة جدا فقهية، ما هي؟ مسألة تتعدد الصفقة بتعدد المشتري عندنا كما تتعدد تعدد البائع، تسوية بين الإجابة والقبول، هو ما يرى ذلك، لذلك لو باع عينا من اثنين وأشارت لهم الخيار استقال كل واحد منهما برد نصيبه دون وفقة صاحبه. هذه المسألة ما اسمها؟ ترجع لأي مسألة فقهية؟ ماذا؟ ايش؟
في اي باب؟
باب البيوع. الجهاد قال ايش؟ لا لا، صبري قد حاز السبقه. نعم، لست من طلبة تفريق السبقه كما قال صبري. بوريت يا صبري، نعم صحيح، تفريق السبقه. هذه مسألة ترجع الى الكلام على تفريق السبقه. لذا أود من الإخوة أن تنتبه، الانتباه مهم جدا في هذه الأبواب، هذه ترجع إلى مسألة تفريق الصفقة. لذلك هم يقولون إذا قلنا بتعدد البيع، بتعدد الصفقة، بتعدد البائع، أيضا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري، أيضا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري، وأصل هذه المسألة على التسوية بين البائع وبين المشتري، بين الثمن وبين المثمن. لما كان التفريق عند الأحناف بين الثمن والمثمن، لأن المثمن هو ركن العقد والثمن حكمه، ما قالوا تفريق الصفقة، ما قالوا تفريق الصفقة. لذلك ترى بأن علماءنا يقولون لو باع عينا سيارة دارا، باع عينا من اثنين وشرط لهما الخيار، شرط لهما الخيار، فكل واحد منهما في الخيار بنصيبه دون موافقة صاحبه، يعني يمكن الأول يقول قد بعت أو يقول مررت الصفقة، والآخر يقول أنا أنتظر خيار، إلي الخيار. فتتم في النصف الأول دون النصف الثاني، فيكون كل واحد منهما له ذمة مستقلة في هذا الباب. فيكون كل واحد منهما يعني يعني قد استقل بنصيبه في الخيار. وهذا كله راجع إلى الكلام على تفريق الصفقة، كله راجع إلى الكلام على تفريق الصفقة. وأما بالنسبة للحناف عن خلاف الشافعية، هي المسألة المهمة جدا تتكلمون عنها في التفريق بين الثمن وبين المثمن. عند الشافعية التسوية بين الثمن والمثمن، أما عند الأحناف التفريق بين الثمن والمثمن، وهذه تؤثر جدا في مسائل العقود. فالشافعية يجعلون الثمن والمثمن على أنهما يستويان في التأثير على العقد، يستويان التأثير على العقد يعني يستويان في التأثير على العقد. أما الأحناف فلا يرون كذلك، يرون بأن المثمن اللي هو عليه المدار، المثمن هو الذي يؤثر تأثيرا قوي في العقد، لا الثمن. الثمن ما هو إلا ثمرة العقد. ذلك صح أن يكون لدينا في الذمة، فقالوا لا تأثير. لكن عندما قال الشافعية بالمساواة، قال فإذا نقول بتعدد الصفقة، تفريق الصفقة، تعدد المشتري تتعدد معه الصفقة، كما أن تعدد البائع أيضا تكون معه تعدد الصفقة. عليكم السلام وبركاته. قال وكذا لو اطلع على عيب قديم جاز لأحدهما، كذا لو اطلع على عيب قديم جاد لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه، برد نصيبه، لأنه انفرد بعقده فينفرد برده، كما لو باع اثنان من واحد. وعندهم لا ينفرد الاتحاد الصفقة بصورة. هنا الآن أنا أصورها لكم حتى تظهر السيارات أفضل في التصوير، صح؟
نعم.
ما أفضل سيارة ركبتها؟
لا
منصير. ومنصير أفضل أو ما أدري ما اسمه، زي ماركة ولا اسمه إيه؟ يعني تخصيص سيارة إيش بالضبط؟
مزبوط.
سيارة خشب؟
مزبوط.
حقا ما نعقوها؟
لازم.
ها؟
مش
اللي بيحصل لازم. وفي سيارة اسمها لازم. حقا نقول سيارة
مشهورة شو كل هذا السيارة؟
هو أشهر سيارة سيارة بإم. ركبتها؟ لا، المرسيدس ليست للمنظر الجمالي، للاحتمال في الطرق. أما البإم تجمع الاثنين، فيها القبة وفيها السيد. حقا يعني مع أننا لا أتدخل في هذه المسائل، لكن لك أن تعرف رفاهية الحس تظهر في انتقاء الذوق بما رقيا جدا. لو باع الرجل سيارة بإم لرجلين اشترك أو في البيت، فهذا اشتراها وهذا اشتراها وهذا له النصف وهذا له النصف. هنا الآن عندنا عند الشافعية تعدد المشتري. لا، الأول نأتي بالمتفق عليه والمختلف فيه. لو سيارة لها مالكان، فباع السيارة لمشتري، فهنا تعدد البائع ما تعدد. هو الأصل أن الأحناف يرون أن تعدد البائع تتعدد مع الصفقة، تعدد البائع تتعدد مع الصفقة. لما؟ لأن تعدد البائع هو الذي يملكه المثمن، والمثمن عندهم هو ركن العقد، لأنه هو الركن المؤثر جدا في العقد. أما تعدد المشتري لا تتعدد مع الصفقة. هذا كلام من؟ الأحناف. أما الشافعية يرون أن المساواة بين الركن وبين المثمن والثمن، يبقى إذا تعدد البائع تتعدد معه الصفقة، وتعدد المشتري تتعدد معه الصفقة. يعني الشافعية يقولون بأن المالكان زيد وعمر لما باع البي إم لعبيد وكان في مجلس الخيار، فجاء زيد قال لا أبيعه نصيبي، أما عمر قال أمضي البيع. فقلنا كأنه عند الشافعية كأنهما عقدان منفردان، فهو الآن يعتبر عبيد المشتري مالك للنصف، ويبقى الكلام على النصف الثاني الذي لم أمضاه من زيد. أما الأحناف يقولون العقد باطل. لما؟ لأنه عدم تفريق الصفقة هنا. واضح هذا الأمر؟ لو قلنا في البيع، يعني المشتري لو قلنا في البيع، لا، الاثنان في البيع، ويقول الصورة صورة واحدة، فلو كان الركن يقولون يتم في ركن البيع، أما في المشتري فلا. يبقى إذا عندنا مسألة التعدد، تعدد المشتري، تعدد به الصفقة، وتعدد البائع تعدد به الصفقة، تتعدد به الصفقة. فلو قلنا زيد باع السيارة على عمرو وعبيد، زيد باع السيارة على عمرو وعلى عبيد، فعمرو بعدما اشترى السيارة وامتلكها وتفرق وتم البيع، عمرو وجد بيع عيبا فأراد أن يرد بالعيب، هو عمرو من زيد، وزيد لم يرد بالعيب. فهنا نقول بأن في الشافعية يقولون فإذا صحة رد عمرو بالعيب له في ذلك، فإذا ردها أخذ ما له شطر ماله، وصار الشطر لمن؟ للبائع الأصيل، لعبيد أو قل لعبيد. وزيد لم يرد بالبيع فصار مشتركان بيه، يبقى إذن تعدد المشتري تتعدد معه الصفقة. أما نحن فقالوا لها تعدد المشتري تتعدد معه صفقة، يا صفقة واحدة، إما أن تمضي وإما أن تطر، إما أن تمضي وإما أن تطر، هذا التفريق في هذا الباب. فإذا الأحناف يقولون لا ينفرد اتحاد الصفقة في صورته. أما الشافعية فقالوا تعدد المشتري تتعدد معه صفقة، وتعدد البائع تتعدد معه صفقة. وهذه مسألة مهمة جدا، لو توغلنا فيها قد نقول أن هناك محل اتفاق بين الجميع ومحل اتفاق بينهم. محل اتفاق مثلا لو باع شيئا متفرقا أكثر من بيع، باع فاكهة وباع أيضا حديدا ونحاسا، هنا باتفاق تفريق الصفقة صح. يعني هو نزل دخل المحل ورد في المحل اللي هو يسمى الهايبر الكبير، صحيح، أو السوبر الكبير، فيه كل شيء، اشترى منظفات، اشترى طعاما، اشترى فاكهة، كله في محل واحد، واشترى ودفع مال ومشى. هذه سبقات متعددة أم سبقات متحدة؟ هذه سبقات متعددة أم سبقات متحدة؟ سبقات متعددة، هذه سبقات متعددة. فهنا باتفاق أنه ورد عيبا بالمنظفات، هل عليه أن يرد الفاكهة والطعام والمنظفات أو يرد فقط؟ لا، لأن ما في تأثير بين الثلاث، ما في ارتباط بين الثلاث، فباتفاق هنا تفريق الصفقة يصح. أما إذا اشترى، أجلكم الله، نعم، حذاء يمين ويسار، فوارد عين في اليسار، هل له أن يرد اليسار دون اليمين؟ لا، لماذا؟ سيرجع على الصفقة والبطون. وهذا الذي نظرت الأحناف في مسألة أنها الصورة متحدة فتكون كأنها صفقة واحدة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. طريق تأصيل الشفعية قلت أن الثمن والمثمن عنده واحد مستوي، المثمن السيارة هي رق مؤثر تأثيرا في الحق صحة العقد أو عمودا العقد، وأما المثمن هو الثمن السيارة 100,000، الثمن هذا عندنا عند الشفعية ركن مؤثر أيضا في الحق، ركن مؤثر أيضا في الحق. فلما ورد فلما جعل الاثنين على المساواة قال إذا الأثر أثر واحد، إذا اختفى الركن أثر في العقد، إذا اختفى هذا المسلم الثمن أثر في العقد. الأحناف يقولون لا، في تفريق، ركن العقد المؤثر حقا بتأثير بالغ هو المسلم، وأما الثمن فلا، الثمن يعتبر فرع عن هذا الأصل، أو الثمن يكون هو ليس ركن الحكم أو ركن العقد، هو حكم العقد، هو حكم العقد. فلما لم يسوي بينهما تأثرت المسألة، في هذا الباب على الفروع التي تكلمنا عنها في إمضاء العقد أو بطلان العقد. إذن هذه يعني نقف عندها، لأن المسائل فيها مسائل تحتاج دقة نظر ومراجعة، سماع درس أكثر من مرة. نقف عندها، لا سيما أن الإخوة الذين اختبروا، الصلاة أن يكون الاختبار فيهم يعني عندهم في شيء من السهولة. ولذلك أنت ترهم هم يرون عند عدم التفريق بين الثمن والمسلم يقولون بأن السلم في الحيوان لا يصح. يقولون أن السلم في الحيوان لا يصح، يعني لا يصح أن يكون في الذمة الحيوان، لأنه ثمن، ولما لأنه مثمن. ولأن الأئمة يقولون، الشافعية يقولون بأننا نسوي بين الثمن والمثمن، لما كان الحيوان مثمنا صح أن يكون ثمنا، لما كان مثمنا صح أن يكون ثمنا. لذلك قالوا بجواز السلم في الحيوان، والدليل كان صادقا على ذلك. الدليل هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف بكرا، استسلف بكرا ورد رباعيه، استسلف بكرا ورد رباعيه، أو استسلف بكرا وجعله في الذمة له، فلما كان مثمنا جاز أن يكون ثمنا. وهذا أو هذه العلة المؤثرة عند الشافعي.
سؤال
وفي سؤال تفضل.
صبري يقول أخبرني معلومة أن الشيخ كان يركب أحد السيارات، السيارات كنت أمشي في الشارع، الناس كلها تركب سيارات الطائرة وأنا أمشي، فلذلك تعجبوا. شام صلاح جاء رجل سعودي قال أنا شفت رجل ماسك كتاب وماشي في الشارع، هذا لا عقل له، قال ما في غير محمد حسن. والله أنا ما كنت أركب، كنت أركب عندما أذهب للدرس، لأن أنا كنت أحب أي أحد يقود معي. زي الأيام هذه الآن الحمد لله طواعية النار ما أمشي أنا أقود، والدكتور أيضا ينام. أنا نسوي دائما من
ما سامحيني لو تكلمت بكلمة يعني ستكون شديدة عليك، أنت جهلك جهل مركب. لما تقولين تضيع وقت هذا من جهلك، تحرمين الخير بهذا الجهل. بل أنت تجلسي تستمعي لعل مصطلح واحد تتقنينه الآن، وبعد ذلك لما يتقدم بك العلم وترين أنك أتقنتي سيعز عليك أن ترجعي لهذا المصطلح فيعلق في ذهنك فتتقنين. ما هذا الذي تقولينه؟ ما هذا الهراء الذي تتلفظين به؟ ما تسأل هي بتقول هكذا وبعدين قالت ولا ماذا أفعل؟ هذا خطأ، خطأ منها. إذا لا بد أن تفهم أنها لما تجلس وتتعلم شيئا وإن كان ثقيلا عليها شديدا تكتب هذا الشيء، وبعد ذلك عندما تتقن سترجع لها مرة ثانية. ليس لا يعني هي الآن إيش تفعل؟ إيش تفعل؟ تغطي على الأذن والسمع والبصر والقلب. أنت الآن هذا متقدم عليك، جيد، أنت سمعتيه لم تفهمي. أكثر من جلس لم يفهم الفهم العالي، فلما يكرر السماع حيث معنى أنت أصلا أصالة لا تفهمين، وبعدين أنت الحمد لله متأكدة أنك ما تفهميش، ثم بعد ذلك تقولي أنا الآن أنا مش فاهمة، طب أنا عايز أفهم. هذا خطأ مبين. أنت الآن ما بتفهميش هتفهمي، ما بتفهميش بعد ذلك هتفهمي، فتصبري لتفهمي. الجميع وأنا أولهم كنت عندما أجلس لا أفهم ثم بعد ذلك أتفهم. هذه مسألة ما تحتاج إلى كل مرة نبين لك أو نبين لمثلك أنه لابد تصبر على مسائل الطلب وتسمع. يعني أنت لو كان بدل ما أنت ضربت رأسك في الحائط الآن بهذا الكلام الساقط فكان المفروض تعملي شيء ثاني، فأوقات أخرى تأخذ الأصول تسمعيها وتفرغيها وتراجعيها وتتعلمين منها وتكتب المسائل المشكلة فتراجعين طلبة العلم أو تراجعين من تثقين في علمه فيحيل لك الإشكال فتتقنين.
أفكر شيخ أنا قبل ما أحضر الدروس مع حضرتك أرسلت نفس السؤال ده
واخدت اجابه يعني ممكن اشد من ذلك.
هذا هو، هي مش فاهمه، هي بتقول انت بتشد عليها لحد ما اكل. انا ما بشدش
سبب من الاجابه دي بدات اواظب.
اعرف انت الان اهو سعيد بيقول لك الان هو الحمد لله هو من هو من المنزله الطلب الان. في البدايه حدث معه ذلك. انا اقول لك الشيء هو خلوني نسيه، هو ايضا يعني خلاص اراد ان يمتنع عن الدروس. لما شاف كده اراد يمتنع عن الدروس، راى رؤيا تذكر انت، راى رؤيا التي جرته جرا الى الدروس. الله تعالى اراد لها الخير، فراى رؤيا جرته الى الدروس. فهي المساله لابد، ما انا الان انت الان تبكين، طب اقراي ما ما, ما كتبتين الان حتى ترين البكاء ده على حق ولا مش على حق. هناك امور لابد ان نفهمها. اذا قلت لك انا اول الناس اجلس في مجالس العلم اراها شاقه، اراها متقدمه ويصعب علي، وابكي واقول ماذا افعل، لكني ساجلس وساصبر. ومن تصبر صبر الله، ومن تعلم اعطاه الله الحلم، ومن تعلم علمه الله جل وعلا. فهي المساله مساله تحتاج الى صبر. طول الملازمه هو العلم، ما هو العلم لن يؤخذ هكذا. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبره. ادامه الطرق تلج. انا وانتم في ختام المنهاج للبيضاوي في الكلام على القياس مررت ابوابا قراءه فقط، ومخاطر بعد تنزلي والاخوه وكل بعض لا نفهم شيئا. قلت والله وانا لا افهم شيئا، والله قلت لهم هذه الجزئيه اقسم لكم هذا من الوحش من الالفاظ، ولابد تمر هكذا حتى لان الكلام في ابواب العله، في ابواب العله نفسها عندما تقرا اللي كاتبها مش فاهم، اقسم على ذلك. فقلت فهذه ابواب شديده قد نقرا فيها فتلعق بالذهن كلمه واحده تتفتح لنا ابواب اخرى للعلم. دي مزيه الحريص، انه لما لا يفهم ماذا يفعل؟ يقول سابقى فبحرصه واظهار الصدق منه يرى الله منه الصدق فيفتح عليه ما اغلق عليه، بل هو بيفتح عليه ما لا يفتح على غيره. ولذلك انا ساضرب مثلا المتنبي، لو تعرفونه المتنبي نفسه، المتنبي كانوا يقولون هذا الرجل عندما يكتب الشعر كانه ايش؟ يغرف من نهر جاري سهوله ويسر عليه، صارت ثديه عنده. قالوا وفلان كانه ينحت في الصخر عمال ما يجيب البيت. نفس الامر العلم، رجل كان مغلقا عليه كل شيء، صبر وتصبر، باع كل غال ونفيس وثمين وجلس صبر. لما صبر فتح الله عليه ففي كل فن انغرف غرفه من نهره. لما هو منه من ذكائه من الفتنه التي عنده؟ ابدا ابدا. بل هي المساله كانها كانت تعاقدا بينه وبين ربه، فلما صدق صدقه الله جل وعلا. اذ العلم من الله، والمساله قد يطلع عليها المرء في اول مره قد يفهم وقد لا يفهم. فكلما كما هو يعني هو حتى الباشمهندس اخذ كان لسانه وكتبها والآس، فكلما وقف معه امر تذاكر واخذ يسال ويجاب ويسال ويجيب ويتداول الكلام يفوز بذلك. مع المعارضة، مع المناقشة، مع المناظرة التي يقصد بها الوصول إلى الحق، إتقان العلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. شوف يا رمضان ماذا الله بورت يا رمضان بورت. أنا والله بقول ذلك فقط نصيحة على سامكاسك، نصيحة. ما أدري، هو ساعات الإخوة أو الأخوات يستجيبون شدتي وحدتي، وأنا ماذا أفعل؟ أنا والله يعني بمشي كأنني يعني على النعومة على ما أستطيع، لكن عند استدعاء الحد ماذا أفعل؟ من استغضب فلم يغضب فهو إيه؟ حمار. أنا بشر، يعني أنا في بعض الناس سموني حديدة لأمور معينة، فهو ده موجود يقول لكم يعني قال هذا خلاص ده مش من بني البشر، أنا قيل لي ذلك بحاجات معينة، قال أنت من بني الحجر مش من بني البشر، لأمور معينة يعني، ومع ما هم لا يعلمون شيئا، هي التوفيق، كل التوفيق من الله جل في علاه. فالحاصل يعني لما هذا الكلام يقال انا لابد ابين هذا الكلام. فنعم في جميع من الناس يجلسون طويلا لا يفقهون، فاصبر وصابر حتى تبين انك طالب فيفتح عليك. هذا هو، والله هذا هو، اقسم بالله. وهناك أشياء أنا قلت لكم أشياء قرأناها أنا نفسي لم أفهمها وعرضتها على بعض المشايخ لم يفهموا شيئا، وبعض العلماء قال بس شوف هي تقرأ هكذا يعني صورها واحفظها تصويرا وانتهى الموضوع. في مسائل في مسالك العلة مسائل أعوص مما تكون، صعبة جدا جدا. لا 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 والله ومسير أنت، لا لا هو ارتقي وارتقي سبحان ربي العظيم. نعم هذا هو أنت الحمد لله بفضل الله يعني صابرة جدا في المجالس وأراك حريصة جدا. أيوة نعم أنا فاهم والله أنت لم تقصدي إساءة لكنك أسأت في اللفظ، لذلك أخذت رميت حجرا فارتد لك من الحائط حجرا، مش ارتد لك ملبس، ألقيت حجرا فجاءك حجر، تحملي تحملي. أم كانت فاطمة لبيبة ابنها خرج ذات مرة في مكان راح وسيع يعني مكان ما سمع كلامها أو شيء من ذلك، فالمهم اصطدم بجدار عريض فكان سمع همهمة وكانت الهمهمة له نفسه، هو سمع أيضا همهمة كانت الهمهمة هو الهمامة له، فقال من أنت؟ فقيل له من أنت؟ قال أظلم نفسك، قال أظلم نفسك، بيرد اسمه صدى إيه؟ صدى الصدى، قال أنت جبان، فقال أنت جبان، فكاد يبكي وذهب الأم قال رأيت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، أقول جبان يقول لي جبان، قالت له يا بني اسمعي بقى وتعلمي وفهمي، قالت يا بني لو أخرجت جميلا لرد عليك بالجميل، لجاءك جميل، لو أخرجت جميلا لرد عليك بالجميل. ينتهي الأمر في هذا الباب. فأنا أصلاً أريد أن أبين لك ما يمكن أن تفهمي. لا حول والله 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 ليس كذلك، والله ليس كذلك. طيب أنا أعتذر لحضرتك وأتلمس رضاك وأتلمس أرجو عفوك، والله ما قصدت أبداً أبداً أبداً. المسألة كانت ردا على كلماتك. هل يصح أدبا تقولي طب أسيب بقى الدرس وأقعد أنا بقى أقعد في حتة إيه ده؟ ده هل ده كلام يقال؟ تلميذة تجلس في مجلس علم تقول هذا الكلام؟ خطأ. حتى ولو كان أنت لا تقصدين الإساءة لكن ألقيت حجرا فرد عليك بحجر فتحملي. فأنا ممكن أقول لك وأنا والله ما قصدت إساءة، وأنا وربي حقا ما قصدت إساءة، فقد أردت أن أوضح لك ما لم تفهمي وما لم تعقلي. قلت لك لابد أن تصبري لأن العلم مادته الأصيلة الصبر. لما قال علماؤنا وطول زمان؟ لما قال بذلك؟ أنا أذكرك أيضا بكلام الأعمش وإياك أن تقولي قصدت إساءة. الأعمش لما اشتد على طالب وترك طالبا فلما قال له لما تشتد عليها في كل مرة وتركت فلان قال فلان أحمق لو اشتدت عليه لترك المجلس ولا خسر كل شيء. أما أنت طالب للعلم تعلم قدر العلم مهما كانت الشدة، والحدة لم تترك مجالس العلم. نسأل الله أن يحسن إليك ويجزيك عنا خيرا. أنا فقط والله كانت فقط رد لك على ما قلت، فقط كما قلت لك أنت إنصافا ودينا انظري للمثل الذي ضربته لك، المرأة لما علمت صغيرها وقالت يا بني لو أخرجت جميلا لرد عليك بالجميل، بس خلاص. وأنا والله ما قصدت إساءة، أردت أن أبين لك أن تجلسي فتتعلمي سيفيدك العلم، لكن تجلسي أكاد تقول طب خلاص بقى انتهى الموضوع، تصدين أنت بهذا كامرأة أو كرجل غير عندما خالف بشيء اشتد عليه شيخه فقال والله ما جالس لا تجلس، ما الذي سيحدث بعد عام وعامين؟ أنت لست بشيء، والذي صبر غفر وصار ما صار شيئا صار علما من الأعلام. وهذا الذي حدث، أنا أديك بقى النبأ العظيم، هذا الذي حدث بين ابن عباس وبين الأنصاري. الأنصاري لم يصبر وقال فيه من فيه من الصحابة أنت تريد أن تعلم فقال دعني عنك، وصبر حتى صار ابن عباس يقول مجاهد جلس في عرفة يقرأ سورة البقرة يفسر آية آية قال لو العجم والعرب والديلم سمع ابن عباس والله لا دخلوا بدين الله أفواج. لما صبر لما صبر ظفر وارتقى. هذا هو هذا الأصل في طلب العلم. طلب العلم ليس فيه أن الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يرى ما يشتهيه فيأخذه وما لا يشتهيه لا يأخذه أبدا. وعندنا أيضا هناك في أداب من طلب العلم وإن شاء الله فضيل الشيخ هاني أخونا الفاضل أيضا من إخواننا كأيمن وكمحمد أنور بإذن الله سيعطي الدروس على أداب طالب العلم أيضا حتى يتأدب الطالب ليعرف قدره. لأنني أنا قلت دللت لأرى هذه المجتمعات. بعث إلي أحدهم قال طب قل الحمد لله الذي عفاك مما ابتلنا به يقولها صدقا يقولها وجاجا. أنا رددت عليه فقلت له لا بل لو كنت فاطما لبيبا لقلت الحمد لله الذي ابتلانا لنرى معادن الناس. لأن معادن تعرف معادن الناس وتحمد الله على الشدائد لترى معادن الناس. وقع عثمان بن عفان في الكبيرة لترى معادن الناس. فر يوم أحد عشان يأتي غير خبيث بئيس تعيس يتكلم على مأخذ مما يأخذ على الرجل الثالث في الأمة. عندما قال لابن عمر قال أتشهد أنه لم يشهد بدر؟ قال نعم. قال أتشهد أنه فر يوم الزحف في يوم أحد؟ قال أشهد. فأخذ الرجل يصيح فرحا فقال له ابن عمر تعال أما في بدر فقد أمره الرسول بتطيب ابنتك وقسم له من الغنائم معا فكان بدريا. قال أما أحد فقد قال الله جل في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ماذا قال في ختام الآية؟ ولقد عفى الله عنه فهو معفون عنه. شوف الله تعالى فعل ذلك ليظهر معادن الناس. له حكم عظيمة في عباده. والثالثة عندما قال أعلم سألت المبايعة قال طب بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى لعثمان وهذه اليسرى للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أنا أقول هذه مسائل غربلة. فأنا أردت أن أعلمك وأعلم غيرك ممن لا يستطيع الصبر أن يتعلم كيف يصبر. ما دمت أردت طلب العلم فاصبري عليه. وما دمت أنا أردت طلب العلم فلا بد أن أصبر عليه. هذه المادة التي أردتها فأردت أبدا 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 إساءة ولا قصدا للتعدي. بل أنت رميت حجرا جاءك حجر فقط. لا يمكن أن يأتيك يعني حريرا ولا سيما وأنت تجلسي في مجلس طالب العلم. ومجلس طالب العلم له أدب لا يتعداه. فهذه المجالس مش من أجل ذلك. وأنا قلت دائما من يرى في كلامي المخالفة بالشرع أو عنده دليل علمي يعني يثبت أو يظهر خطأي فيما أتمناه فليأتيني به والله أكون شاكرا أولا ثم أكون تابعا وسامعا مطيعا فقط. لأنني لا أتحرك إلا بالدليل. وأسأل الله أن أكون على ثبات ذلك. جزاكم الله خيرا. زيت الجنة أحسن الله لك. أحسن الله لك. أحسن الله لك يا باشمهندس نعيم. نعم. لكن قد يكون طالب العلم إن رميته بالحرير والتمر نام فلم يتعلم. سعيد ينام على الفراش الوسير ونقرص أذنه يجيب الإجابات السريعة. رأيت ولا ما رأيت؟ هذه مسألة مهمة جدا. لا سيما وقد قلت نعم ده صحيح وإلا فأنا أدين الله بأن الأمة بأسرها تحتاج أمثالكم أو تحتاج أمثالكم. فكيف تلين العريكة؟ فكيف لا تصبر هذا تصبر؟ وعامة جزاء الله خير لأنه يدرس الآن الناس تسمعه في هذا الباب. صحيح فهو بيقول أنا أصلي عندما جلست قال لي أنت عرف ذلك تبيع الجرجير. وهو الحمد لله يعلم مقصدي وأنني لا يمكن أقصد الإساءة ولا التنقيص قط أعوذ بالله ما رأيت نفسي إلا أقل الناس ورب الناس. ولكن هذه المسألة حتى يفهم المرء. أنا تكلمت مع بعض الإخوة قلت لهم من لم يعرف قدر اللؤلؤة لا يحوزه قط لا يحوزه بحال من الأحوال. اعرفوا قدر ما أنتم فيه ستعرفون كيف قيمة ما أنتم فيه. نعم هذا صحيح. وأيضا لابد أن يقرب معه كتاب رفع الملامة إما الأعلام. لابد أن يقرب معه رفع الملامة إما الأعلام. نعم جزاك الله خير. إذن أنا أعلم يقينا بأنك لم تقصدي أبدا إساءة وأنا أيضا أقسم بربي لا أقصد إساءة. أنا أردت فقط أن تقفي يعني على المناط الصحيح وتعريفي كيف تسيرين على ضرب. أنت ستكونين أسوة لغيرك ستكونين رفعة لغيرك ستكونين حاملة للواء العلم فتجلدي بعض الشيء. ومع ذلك أرجو عفوك وأعتذر حضرتك لو في أي شيء مني بدرة فيه شيء من الشدة أو الحدة. أنا طبعي في هذا الباب عندي بعض الحدة استغفر الله عليها لكن حقا لا تظهر إلا لمن استدعاه قط. ولذلك أنا أخص الناس عندي كانوا يقولون لي نعجب منك ونرفع كف الضراعة من هذا جمعت بين المتناقضات. فقلت لا لو نظرت إلى شخص النبي علمتم بأن يده كانت أليم من الحليب وكان أشجع ما يكون إذا ضرب قسم ضرب بيده الكدية حتى صارت كثيبا مهيلة. هكذا الله يجمع لعبده بهذا. فهذا الأمر التكامل الشخصية لا يكون إلا بذلك. فسامحونا. هذا صحيح. إذن ما زلنا من يعرف قدر العلم سيصبر عليه وينتظر فيه حتى ينتصر ويرقى وإلا فلا. جزاك الله خيرا. وما كان لله دام وافتخر وما كان لغير الله انقطع.